وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لما كان كفار مكة أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم عادوه شدة المعاداة حتى اضطر الى ان يخرج مهاجرا الى هذه المدينه حرسها الله عن مسخ طراسه الذي ولد به لما يلقى بما لقي من اذاهم وهمهم بان يقتلوه كما ياتي في سوره الانفال في قوله وان يمكر بك الذين كفروا ليهبطوك او يقتلوك او يخرجوك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أراد الله أن يسلي نبيه في هذه الآية الكريمة أن هذا الذي جرى عليه جرى على إخوانه وآبائه من الرسل الكرام كإبراهيم وإسماعيل، يعني وكذلك أي كما جعلنا لك أعداء كفرة من قومك يعادونك ويهمون بقتلك وإخراجك وحبسك كما جعلنا لك أعداء كذلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء عدوا أي أعداء، يعني لم يبقى نبي إلا جعل الله له أعداء، لأن الحق لا يأتي به أحد إلا كان خصوم الحق أعداء له. ولذا تعرفون في حديث البخاري المشهور أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما ذكرت امر النبي لورقة بن نوفل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني جال ان يخرجك قومك اكون معك فانصرك نصرا مؤزرا. لما قال له النبي في الحديث الصحيح المشهور او مخرجيهم اجابه ورقة بقوله لم يأتي بهذا الدين احد الا عودي، لأن الحق لا يأتي به أحد إلا أعداه خصوم الحق وهم شياطين الإنس والجن، فهم أعداء للحق وأعداء لمن قام بالحق كما قال جل وعلا. والآن
وقال القول الغرور ولو شاء
الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي من عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لما بين الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة في سورة الأنعام ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن عداوتهم وعدم انقيادهم اليه، كما قدمنا في قوله: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، الى قوله: وان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه، أي إن استطعت ذلك فافعل. بين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أنه ما أرسل نبيا من الأنبياء إلا جعل له أعداء كفرة فجرة من شياطين الإنس والجن. والقصد من هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يوقي به من العداوة إذا كان قد لاقاه إخوانه الكرام من الرسل الكرام هون ذلك الأمر عليه، كما قال له: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وهوذوا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ونحو ذلك من الآيات. ومعنى الآية الكريمة: وكذلك، أي كما جعلنا لك أعداء كفرة من كفار قريش يعادونك ويناصبونك العداوة، كذلك الجعل جعلنا لكل نبي من الأنبياء قبلك شياطين الإنس والجن جعلناهم عدوا للأنبياء. وقد نص الله على هذا في الفرقان حيث قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فبين هذا أن أعداء الأنبياء هم المجرمون وهم شياطين الإنس والجن. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعا وحده: وكذلك جعلنا لكل نبي بالإدغام. وقرأه نافع وحده برواية ورس وقالوا: جعلنا لكل نبي من عدوا. ونافع يقرأ جميع ما في القرآن من النبي والأنبياء كله بالهمزة في رواية ورس، وكله بالهمزة في رواية قالون عن نافع، إلا حرفين في سورة الأحزاب. أما على قراءة نافع جعلنا لكل نبي، فالنبي مشتق من النبأ، والنبأ الخبر الذي له خطب وشان، وإنما قيل للنبي نبي لأنه يوحى إليه، والوحي خبر له خطب وشان، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، لأن العرب لا تطلق النبأ إلا على الخبر الذي له شأن وخطب، أما الخبر فتطلقه على الحقير والجليل. فلو قلت: جاءنا نبأ الأمير، وجاءنا نبأ عن الجيوش وعن الأمور العظام، كان هذا من كلام العرب. فلو قلت: جاءنا نبأ عن حمار الحجان، لم يكن هذا من كلام العرب، لأن قصة حمار الحجان لا خطب لها ولا شأن، فلا يعبر عنها بالنبأ، وإنما يعبر عنها بالخبر. أما على قراءة الجمهور: وكذلك جعلنا لكل نبي، بالإدغام ففيه وجهان معروفان من التفسير، أحدهما أن أصله من النبأ، إلا أن الهمزة أبدلت ياء وأدغمت الياء في الياء، وعليه فالقراءة بالنبي والنبي كالقراءتين السريتين. إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسي زيادة في الكفر. وعلى هذا التأويل فمعنى قراءة الجمهور، فمعنى قراءة نافع. الوجه الثاني أن النبي على قراءة الجمهور ليس اشتقاقه من النبأ بمعنى الخبر، وإنما هو من النبوة بمعنى الارتفاع، لارتفاع شأن النبي. وعلى هذا التفسير فأصل النبي على قراءة الجمهور ليس بمهمول، والأظهر أن أصله مهمول، وأن الهمزة أبدلت ياء بدليل قراءة نافع بالهمزة، وقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. اختلف العلماء في إعراب قوله عدوا شياطين الإنس والجن، فذهب بعض العلماء إلى أن عدوا والشياطين هما المفعولان اللي جعلنا، أي جعلنا شياطين الإنس والجن أعداء، أي صيرناهم أعداء لكل نبي. وعلى هذا فتكون شياطين الإنس هو المفعول الأول، وقوله عدوا هو المفعول الثاني، وجعل هنا هي التي بمعنى صير. الوجه الثاني من الإعراب أن أحد المفعولين هو الجار والمجرور في قوله لكل نبي، والمفعول الثاني هو قوله عدوا، وعليه فيكون إعراب شياطين الإنس والجن أنه بدل من عدوا. هذان الإعرابان في الآية، وجعل هنا بمعنى صير، أي صيرنا أعداء، صيرنا شياطين الإنس والجن أعداء لكل نبي من الأنبياء. وجعل تأتي في كلام العرب على أربعة أنحاء، ثلاثة منها في القرآن والرابع موجود في لغات العرب وليس في القرآن. الأول من الأقسام الأربعة جعل التي بمعنى اعتقد، وهي تنصب المبتدأ والخبر مفعولين، وهي بمعنى اعتقد، ومنه قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وفي القراءة الأخرى الذين هم عند الرحمن إناثا. المعنى اعتقد الملائكة إناثا، فجعل هذه بمعنى اعتقد، وهي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. الثاني جعل بمعنى صير، كهذه التي عندنا، جعلنا لكل نبي عدوا شياطين، أي صيرنا شياطين الإنس عدوا لكل نبي، وهي أيضا تنصب المبتدأ والخبر مفعولين. الثالث جعل بمعنى خلق، وهي تنصب مفعولا واحدا، وهي التي تقدمت في أول هذه السورة الكريمة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. هذه الأقسام الثلاثة من معاني جعل، أعني كونها بمعنى اعتقد، وكونها بمعنى صير، وكونها بمعنى خلق، كلها في القرآن العظيم. أما معناها الرابع فهو في اللغة وليس في القرآن، هو إتيان جعل بمعنى شرع في الأمر، كقولهم جعل فلان يفعل كذا، أي شرع يفعله. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب الشكيري، وهذا معنى قولي أي وكذلك الجعل الذي جعلنا لك يا نبي الله أعداء من كفار قريش في مكة، كذلك الجعل جعلنا لكل نبي قبلك من الأنبياء عدوا شياطين الإنس والجن. في هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال إن المراد أعداء، لأنهم شياطين الإنس والجن وهم جماعة، وأعداء الرسل جماعات لا مفرد. وهنا قال عدوا بصيغة المفرد، ولم يقل وكذلك جعلنا لكل نبي أعداء، بل قال عدوا. وجاء في القرآن إطلاق العدو مرادا به الجمع في آيات متعددة، كقوله فإن كان من قوم عدو لكم أي أعداء لكم، وكقوله هم العدو فاحذرهم أي هم الأعداء فاحذرهم. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن المقرر في علوم العربية أن المفرد إذا كان اسم جنس جاز إطلاقه مفرد اللفظ مرادا به الجمع إذا دلت على ذلك قرائن، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب في الحالات الثلاث، أعني بقوله في الحالات الثلاث أن يكون منكرا، وأن يكون معرفا بالألف واللام، وأن يكون مضافا. فمثال إطلاق الجنس مفردا مرادا به الجمع منكرا في القرآن قوله إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار، بدليل قوله فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وقوله ثم نخرجكم طفلا يعني أطفالا، وقوله واجعلنا للمتقين إماما أي أئمة، وقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا، وقوله وإن كنتم جنوبا فاطهروا أي وإن كنتم جنوبين أو أجنابا فاطهروا، وقوله جل وعلا مستكبرين به سامرا تهجرون أي سامرين، وهو كثير في القرآن. ومن أمثلته في القرآن واللفظ معرف بالألف واللام قوله جل وعلا أولئك يجزون الغرفة يعني الغرف، بدليل قوله فيها لهم غرف من فوقها غرف مبنية وهم في الغرفات آمنون، وقوله أي الطفل الذين لم يظهروا يعني الأطفال، فيهزم الجمع ويولون الدبر أي الأدبار، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا أي والملائكة، لأن الملك الواحد لا يكون صفا صفا. وكما دل عليه قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهذا كثير في القرآن. ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله جل وعلا إن هؤلاء ضيفي أي أضيافي، وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمري أي أوامري، وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله. وأنشد الشيخ سيبويه في كتابه لإطلاق اسم الجمع مفردا مرادا به الجمع، لإطلاق اسم الجنس مفردا مرادا به الجمع، أنشد له بيتين، أحدهما قول علقمة بن عبدة التميمي أبي هادية الحسرى فأما عظامها جبد وأما جلدها فصليب يعني وأما جلدها فصليب، وقول الآخر كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص يعني في بعض بطونكم. هذان البيتان أنشدهما سيبويه بهذا المعنى في كتابه، وهذا كثير في كلام العرب، ومنه واللفظ منكر في كلام العرب قول عقيل بن علفة المري وكان بنو فزارة شرعا من وكنت لهم كشري بني لاخينا يعني شر أعمام. ومنه واللفظ مضاف قول العباس بن مرداس السلمي فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإلحام الصدور أي إنا إخوانكم. وقول جليل لا آباؤنا وأبوك عدوا أبانا المخلفات من العراب وهو كثير جدا في كلام العرب ومنه قوله هنا عدو شياطين الإنس والجن والعدو هو الذي يعادي ويتربص بك الدوائر وكلما وجد فرصة لبيان تبرد وهنا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله شياطين الإنس والجن الشياطين جمع الشيطان والشيطان في لغة العرب هو كل عاق متمرد في الطغيان فكل ما زاد وبرز في جنسه بأن زاد طغيانه وإخيانه وعتوه تسميه العرب شيطانا سواء كان من الإنس أو من الجن أو من غيرهما فكل عاق متمرد فهو شيطان سواء كان من الإنس كقوله هنا سواد الرجل وقوله وإلا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم أي عتاتهم المتمردين من رؤساء الكفرة من الإنس وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول جرير أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إن كنت شيطانا أي متمردا عاصيا. هذا أصل الشيطان في رواه العرب ومن إطلاق الشيطان على المتمرد العاتي من غير الإنس والجن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. وقد قدمنا في تفسير الاستعاذة أن علماء العربية اختلفوا في وجه الشيطان بالميزان الصرفي هو هذا جماعة وهو أظهر القولين اللذين يكرهما سيبوي كل منهما في موضع من كتابه أن أصل المادة التي منها الشيطان هي السين والطاء والنون فحروفه الأصلية شطم والياء والألف زائدتان وعليه فوزنه بالميزان الصرفي فيعاد فاء مادته سين وعينها طاء ولامها نون أصلها من سطن ومادة سطن تستعملها العرب في البعد فكل شيء بعيد تطلق عليه هذا الاسم. تقول العربون ينسطون أي بعيدة وبينسطون أي بعيدة القعر ومنه قول الشاعر ما أثبت عاد عنك وينسطون فبانت والفؤاد بها حزين. وعلى هذا القول فوزن الشيطان بالميزان الصرفي فيعاد واستقاط مادته لسطن بمعنى بعض ووجه المناسبة هو بعده عن رحمة الله جل وعلا بما سبق له من الشقاء الأزلي. ومما يؤيد هذا أن الشيطان من مادة سطن وأن وزنه فيعاد هو ما جاء في شعر أمية بن أبي الصبت الثقفي وهو عربي جاهلي قه أيما شاطن عصاه عصاه ثم يلغى في السجن والأكباب. فأطلق على الشيطان شاطن والشاطن اسم فاعل شطن بلا خلاف. الوجه الثاني في وجه الشيطان في الميزان الصرفي وقد أشار له أيضا في بويه في كتابه لأن أصله من شاط يشير. وعلى هذا فأصل مادته شغط ذاء المادة السين وعينها ذا ولا مهاطا. وعلى هذا وزنه بالميزان الصرفي فعلان لا فيعاد. والعرب تقول شاط يشيط إلى هلك ومنه قول الأعسى ميمون بن قيس قد نخضب العير بالمكنون فاعله وقد يشيط على أرماحنا البطل. وعلى هذا القول الأخير أن وزنه فعلان وأنه من شاط يشيط فمعناه أنه هالك لا محالة لما سبق له من الشقاء والعذاب وعلى هذا فمعنى شياطين الإنس والجن أي أوساسهم المتمردين في الطغيان الفائقين جنسهم وأمثالهم بالكفر والمعصية. وقوله شياطين الإنس والجن فيه وجهان معروفان من التفسير، أحدهما وهو العار الصحيح وقد جاء في حديث مرفوع عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. وقال أبو ذر: أول الإنس شياطين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي بعض رواياته أن شياطين الإنس شر من شياطين الجن. وحديث أبي ذر هذا جاء من طرق متعددة لا يخلو بعضها من مقال، إلا أن مجموعها يقوي بعضها بعضا ويدل على أن الحديث له قوة وأصل. وعلى هذا القول فأعداء الرسول شياطين على نوعين: شياطين من العتاة الكفرة من الإنس، وشياطين عتاة كفرة من الجن، كلهم أعداء الرسل. وهذا القول الصحيح. وقال بعض العلماء: المراد به أن أعداء الرسل شياطين، إلا أن هؤلاء الشياطين منهم شياطين يضللون الإنس ومنهم شياطين يضللون الجن. وروي هذا عن جماعة من العلماء، وجاء فيه حديث ضعيف. قال بعض العلماء: إن إبليس يفرق الشياطين يضللون الجن ويضللون الإنس، فللإنس شياطين يضللونهم وللجن شياطين يضللونهم. قالوا: فيجتمعون فيقول بعضهم لبعض: أنا أدللت صاحبي بكذا وكذا فضل، فاستعمل هذا الذي أدللت به صاحبي لتدل به صاحبك. هذا وجه في الآية. والقول الأول أظهر للحديث المذكور، وقوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي مضارع أوحى يوحي إيحاء. والوحي في لغة العرب يطلق على كل شيء يلقى في سرعة وخفاء، فكلما ألقيته في سرعة وخفاء فقد أوحيت به. ومن هنا كان الوحي يطلق على الإشارة، ويطلق على الكتابة، ويطلق على الإلهام، ويطلق على ما يلقيه الإنسان لصاحبه سرا في خفية، كل هذا يسمى وحيا. من إطلاق الوحي على الإشارة قوله في قصة زكريا: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أي أشار إليهم على أظهر التفسيرين. ويؤيده قوله: لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، لأن الرمز الإشارة، فدل على أن الوحي في حقه الإشارة. ويطلق الوحي على الكتابة، وإطلاق الوحي على الكتابة كثير في كلام العرب جدا، ومنه قول لبيد في معلقته: فمدافع الريان عري رسمها خلقا كماد من الوحي سلامها. فالوحي جمع وحي وهو الكتابة في الحجارة، وهذا معروف في كلام العرب بكثرة. ومنه قول عنترة: فوحي الصحائف من عهد كسرى فأهداها لأعجم طنطني. ومنه قول: وإلى نير الرمة سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف أي كتابة. وكذلك منه قول جرير: كأن أخا الكتاب يخط وحيا بكاف في منازلها ولام أي خطا. ومن إطلاقه على الإلهام قوله: وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها، ومعنى يوحي بعضهم إلى بعض أي يلقيه إليه في خفاء وسرعة. ولذلك لما جاء عن المختار بن أبي عبيد أنه ادعى النبوة
وأنه يوحى إليه. وكانت أخته صفية بنت أبي عبيد رضي الله عنها زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقيل لعبد الله بن عمر إن المختار ادعى أنه يوحى إليه، قال صدق. قال الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فذلك وحي الشيطان، وهو ما يلقيه الشيطان إلى قرينه من الوساوس والزخارف ليذل بها الناس، ذلك هو وحي الشياطين. وهذا معنى قوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ذلك صادق بأن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، كما يأتي في قوله جل وعلا في قوله جل وعلا: لما وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي يلقون إليهم الوساوس والأمور. وكذلك يوحي بعض الشياطين الإنس إلى بعض الشياطين الجن، وعلى ثلاثة أنحاء: لأن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، ويوحون إلى شياطين الجن، كما أن شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الإنس. فعلى وحي الشياطين بعضهم لبعض. وأما لابن دينار رحمه الله أنه قال: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن، لأن شيطان الجن أتعوذ بالله منه فيذهب عني، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعصية عيانا. واعلموا أن الله جل وعلا قد بين إلى ما يريد أن يضرك من شياطين الإنس والجن في ثلاث آيات من كتابه. وبين جل وعلا أن الذين يحاولون ضرك وعداوتك من شياطين الإنس لهم عباد سماوي، وأن أمثالهم من شياطين الجن لهم عباد سماوي. وبين علاج هذا وهذا في ثلاثة مواضع من كتابه. فبين جل وعلا أن الذي يريد أن يضرك من الإنس ويجرك إلى ما يضرك كعمل الشياطين يعاديك ويتلقب لك الضرر، أن دواءه الوحيد الذي ينجيك منه هو أن لا تتبعه في شر، وأن تعامله مكان السيئة بالحسنة. فإذا أساء إليك كسرت إساءته وقابلتها بالإحسان، فيندحر وينكسر ويصير صديقا بعد أن كان عدوا. وأما شيطان الإنس فأما شيطان الجن فإنه لا علاج له البتة إلا الاستعاذة بالله جل وعلا منه، لأن الملاينة لا تزيده إلا طغيانا. وأنت لا ترى لتنتصف منه، فلا دواء له إلا الاستعاذة بالله جل وعلا من شره. الموضع الأول من هذه المواضع الثلاثة قوله تعالى في أخريات سورة الأعراف: في شياطين الإنس خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي عاملهم بالعفو والدين والإعراض عن سيئاتهم. ثم قال في شيطان الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الموضع الثاني في سورة قد أفلح المؤمنون، وهو قوله في الإنس المعادي: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي ادفع سيئة الإنس بالحسنى. نحن أعلم بما يصفون. ثم قال في نظيره من شياطين الجن: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الموضع الثالث في سورة حاميم السجدة سورة فصلت، قال جل وعلا: والله جل وعلا بين فيها أن هذا العلاج السماوي لا يعطيه الله لكل أحد، بل لا يعطيه إلا لمن جعل له البخت الأعظم والنصيب الأوفر عنده. ولذا قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع عداوة شيطان الإنس بالتي هي أحسن. ثم قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي صديق في غاية الصداقة. ثم بين أن هذا لا يعطى لكل الناس، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال في شيطان الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. فعلينا معاشر المؤمنين أن نقدر هذا العلاج السماوي ونعامل من عادانا وأراد ضرنا من إخواننا المؤمنين بالصفح والإحسان ومقابلة السيء بالجميل حتى تنتشر شوكة سوءه ويرجع خجلا صديقا حميما. ونستعيذ من الشيطان بخالق السماوات والأرض ليكفينا شره. وهذا الذي نقوله في من يعاديك من إخوانك المسلمين وأمثالهم ممن له حرمة كالكتابي الذي تحت ذمة الإسلام الذي له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. أما الكفرة الحربيون فلا ملاينة معهم وإنما معهم الشدة والعظوة، كما قال الله لنبيه جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومدح المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم في غاية الدين والرحمة للمؤمنين في غاية الشدة والقسوة على الكفارة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال جل وعلا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لأن الشدة في محل اللين هي من الحمق والخرق، واللين في محل الشدة هو من الضعف والخور والسداد والحكمة. أن تكون الشدة في محل الشدة واللين في محل اللين. ومعنى قوله جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، الزخرف هو كل شيء زينته وزخرفته ومولته فهو زخرف. وإنما سماه زخرف القول لأنهم يزينون لهم المعاصي ويحببون إليهم الشهوات ويرغبونهم في ليات الدنيا وتقديم الآجل على العاجل، يزخرفون لهم هذا ويزينونه لهم. أما شياطين الجن فهم يزينونه بالوساوس، وأما شياطين الإنس فقد يزينونه بالكلام الصريح ويزخرفونه حتى يوقعوا أصحابهم فيه والعياذ بالله. وقوله غرورا، الغرور مصدر غره يغره غرورا إلى خدعة أي خديعة والعياذ بالله. والخديعة هو أن يوقع الشخص الإنسان في الضرر من حيث يريه أنه ينفعه. وإعراب قوله غرورا فيه ثلاث وجوه من الإعراب، أجودها وأظهرها أنه مفعول لأجله، والقرينة على ذلك أنه عطف عليه بلام التعليل في قوله ولكفرا، أي زخرف القول لأجل أن يغرهم ولأجل أن تصل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولأجل أن يرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. فهذا أظهر الأعاني. بعض العلماء يقول غرورا مصدر منكر وهو حال، أي يزينون لهم زخرف القول في حال كونهم غارين إياهم. بعضهم يقول هو ما ناب عن المطلق من قوله يوحي بعضهم إلى بعض، لأن ذلك الإيحاء غرور، فيوحي كأنه مضمن معنى يغرونهم غرورا. وأجودها أنه مفعول من أجله لأنه عطف عليه بلام التعليل حيث لم تتوفر شروط النقد فيما بعده فباختلاف الفاعل، لأن المفعول من أجله لا بد أن يكون فاعله وفاعل عامله واحد كما هو معروف في فن العربية. وفي هذه الآية ترتيب غريب عجيب بالغ في الحسن، لأن السبب الأول هو الغرور والخديعة، فتسبب عن الغرور والخديعة فانصغت إليه قلوبهم ومالت، ثم تسبب عن صغر القلوب وميلها أنهما أحبوه وردوا، ثم تسبب عن كونهما أحبوه وردوا أن اقترفوا. ولذا رتبها على هذا الترتيب، قال أولا غرورا أي لأجل أن يغرهم، ثم نتج من الغرور تؤثر أفئدتهم إليه، قال ولتفائله أفئدة الذين، ثم تسبب عن كونها صغت إليه أنها رضيته وأحبته، ولي قال ولي يرضوه، ثم تسبب عن رضاهم ومحبتهم له أنهم فعلوه واقترفوا. ولي جاء بعدها بقوله وليقبله، وقوله ولتصغى هو معطوف على غرورا، والمعنى يوحي بعضهم إلى بعض سخرف القول لأجل الغرور أي لأجل أن يغرهم ولأجل أن تصغى، وتصغى معناه تميز، تقول العرب صغى يصغو وصغى يصغى وصغي يصغى، كلها بمعنى مال إليه، وأصغى يصغي إصغاء أيضا إلى مال، وهذا معروف في كلام العرب وفي القرآن العظيم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما أي مالت إلى أمر تعلمان أن النبي لا يحبه. وقوله هنا تصغى أي تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ومادة صغى تستعمل واوية اللام وياهية اللام، تقول العرب صغى يصغى وصغى يصغى وصغي يصغى، كلها بمعنى مال، وأصغى الإناء إلى أماله. ومنه رجل مصغى الإناء إذا كان منقوص الحوض، تقول بنو فلان مثلا بنو فلان يصغون إناء فلان إذا كانوا ينقصونه من حقه، لأن الإناء المائي لا يحمل من الملء قدر ما يحمله الإناء المعتدل، فالناس إذا وضعت أوانيها لكم لها، فالإناء المصاع عن المائد لا يحمل كثيرا بخلاف الإناء المعتدل فإنه يمتلئ، وهذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول غسان بن وعلى ويروى النمر بن كير بن كيرب العكري قال إذا كنت في سعد وأمك منهم شطيرا فلا يغرك خالك من سعدي، فإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه إذا لم يزاحم خاله بأبي جلدي، معنى مصغى إناؤه أي ممال إناؤه، لأن الإناء الممال لا يمتلئ كما ينبغي فحقه منقوص. وهذا معنى المادة في لغة العرب، والعرب تقول أصغى إليه إذا أمال إليه أذنه. ومنه قولهم أصغت الناقة إلى من يشد الرحل عليها، إذا صارت تميل إلى من يشد الرحل عليها كالذي يستمع. ومنه قول غيلان للرمة تصغي إذا شدها بالكور جانحة حتى إذا ما استوى في عرضها تذهب. والعرب تستعمله رباعيا أصغى إليه إصغاء إلى ما له إليه. ومنه قول الشاعر إن استفيه به عن كل مكرمة زيغ وفيه إلى التشبيه إصغاء أي ميل، والمراد بالتشبيه هنا التخليص. ومعنى قوله ولتصغى إليه أي لتميل إليه أي ذلك القول المزخرف المزين الباطل الذي توحيه شياطين الإنس والجن، تميل إليه أفئدة أي قلوب، الأفئدة جمع الفؤاد والفؤاد القلب، قلوب الذين ولو شاء رب ولو شاء ربك ما فعلوا مفعول المشيئات محذوف والمعنى لو شاء ربك عدم فعلهم اياه ما فعلوا والضمير فيما فعلوا يظهر في يرجع في اظهار الاقوال الى زخرف القول الذي يوحونه اليهم فزخرف القول الذي يوحونه اليهم لو شاء ربك ما فعلوا والمعنى لو شاء الله لكف الشياطين الانس والجن عن غروب الناس وزخرفت الاقوال الاهالي يغرها ولكن له جل وعلا في ذلك حكمته البالغه يفتن خلقه ليظهر المطيع من العاصي وقوله فذرهم وما يفترون ذرهم معناه اتركهم وهذا الفعل لا يوجد منه في اللغات العربيه الا الامر والمضارع تقول العرب ذر وتقول يذر بالمضارع والامر ولا يوجد من مادته فعل ماض ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول فمضارع فماضي ذر هو قولك سارت واسم فاعله فارس واسم مفعوله متروك ومصدره الترك ولا يستعمل منه الا الامر والمضارع ومعنى ذرهم اتركهم وما يفترون ما منصوبة بأنها مفعول معها ويحتمل أن تكون مصدرية والمعنى ذرهم وافتراءهم وعلى أنها موصولة والمعنى اتركهم والذي يفترونه على الله وهذا وصيغة الأمر هنا إنما هي للتهديد والمعنى خليهم وافتراءهم فسيجدون غب ذلك ويعلمون عاقبته الوخيمة وقد تقرر في فن الأصول في مباحث الأمر وفي فن المعاني في مباحث الإنشاء أن من الصيغ التي تفي لها فعل من المعاني التي تفي لها صيغة فعل منها قصد التهديد والتخويف كقوله ذرهم يصلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وقوله تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كل هذه صيغ مراد بها التهديد ولذا قال هنا فيرهم وما يفترون والافتراء هو اختلاط الكذب والعياذ بالله جل وعلا وقوله ولتصا اليه اي ليغروهم ولتميل اليه اي الى ذلك القول المزخرف المزين الباطل ليكون سببا للدلال تميل اليه الافئده والقلوب الذين لا يؤمنون بالاخره والعياذ بالله لان المؤمنين يعرفون زخارف الشيطان ووحيه فيتباعدون منه ويجتنبونه وليقال ولتصا اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا اذا مالت قلوبهم اليه يرضوه ويحبونه ثم إذا عرفوا وقعوا في الكفر المزين المزخرف والعياذ بالله وليقترفوا ما هم مقترفون الاقتراف في لغة العرب معناه الاكتساب والمعنى وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الكفر والمعاصي عياذا بالله بسبب ذلك القول المزخرف الذي صغت إليه قلوبهم ورضوه وأحبوه ووقعوا بسببه في الكفر والمعاصي والاقتراف الاكتساب وتقول راح فلان يقترف لأهله أن يكتسب لهم من الدنيا والمراد بالاقتراف هنا اكتساب المعاصي وهذا معنى قوله وليقترفوا ما هم مقترفون
الرجيم. يقول الله جل وعلا: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قرأ هذا الحرف جمهور القراء ما عدا حفصا وابن عامر: منزل من ربك بالحق، بصيغة اسم مفعول أنزل. وقرأه عن حفص وابن عامر: منزل، بصيغة اسم مفعول من نزله مضعفا. كان كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: احتكم معنا إلى علماء اليهود والنصارى الذين عندهم بقية علم من التوراة والإنجيل ليخبرونا أأنت رسول حقا أم لا. وقال بعضهم: قالوا له نحن وأنت اختلفنا، هل نتحاكم إلى بعض الكهنة؟ وبين الله جل وعلا أمر نبيه أن يبين أنه لا يبتغي حكما غير الحكم العدل خالق السماوات والأرض الذي أنزل هذا الكتاب وفصله، وأهل الكتاب الذين تريدون أن نتحاكم معكم إليهم يعلمون أن هذا الكتاب حق وأنه منزل من الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حقا كما أخذ عليهم بذلك العهد في كتبهم كما قدمناه مرارا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقد أخذ الله العهد على جميع الرسل وعلى أممهم أن منهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به ويصدقه كما قدمنا بيانه في سورة آل عمران في قوله: أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومعنى الكريمة: قل لهم يا نبي الله أأدل عن سواء الطريق ضلالا بعيدا في الحكومة فأبتغي حكما غير الله؟ لا يكون ذلك مني أبدا. قال بعض العلماء: والحكم أعظم من الحاكم، لأن الحكم لا تكاد العرب تطلقه إلا على من هو معروف بالإنصاف والعدالة في حكومته، أما الحاكم فيطلق على كل من يحكم سواء حكم بجور أم بحق. والهمزة للإنكار أي لا أبتغي حكما غير الله. وقد قدمنا بعض الكلام في الليلة الماضية على بعض هذه الآية، أوضحنا إعراب غير وحكما وقوله أفغير الله أبتغي حكما أي لا يكون ذلك، لأن الهمزة إنكار بمعنى النفي أي وهو الذي أنزل. الحكم الذي لا يبتغي حكما سواه هو الله الذي أنزل إليكم على لساني هذا الكتاب القرآن العظيم الذي جمع الله فيه ثمرات الكتب المنزلة وجمع فيه علوم الأولين والآخرين. وقوله مفصلا أي موضحا مبينا، آياته توضح فيها العقائد والحلال والحرام والأمثال والمواعظ والآداب والمكارم، لأنه في غاية الإباح والتفصيل، والذي فضله هو الحكيم الخبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله مفصلا حال من الكتاب، أي أنزله إليكم في حال كونه مفصلا، أي موضحا مبينا فيه العقائد، مبينا فيه الحق من الباطل، والنافع من الضار، والحسن من القبيح. بين الله فيه العقائد والحلال والحرام، وما يقرب إلى الله، وما يصل إلى جنته، وما يبعد من الله ويسقطه ويصل إلى ناره. وبين مصير الفريقين، وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه. كل هذا موضح مفصل في القرآن. وإن كان في القرآن بعض الآيات المتشابهات، فإنها ترد إلى المحكمات، ويعرف إباحها بردها إلى المحكمات، كما قدمنا في سورة آل عمران في تفسير قوله هن أم الكتاب، يعني أن المحكمات هن أم الكتاب التي يرد إليها ما أكثر من متشابهات. وهذا معنى قوله وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، التفصيل ضد الإجمال، وهو الإباح والبيان. وقول من قال مفصلا أي بينه فترات وفصل، لأنه ينزل أنجما منجما هو غير الصواب. والتحقيق أن معنى قوله مفصلا أنه مبين موضح، بين الله فيه العقائد والحلال والحرام، ومصير أهل الجنة ومصير أهل النار، وكل شيء يحتاج إليه الخلق. كما قال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالقرآن فيه تبيان كل شيء، ولكن الناس كلهم يأخذ منه بقدر ما أعطاه الله من الفهم، فهو بحر، وكل يعرف منه بحسب ما عنده، كما بينه حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كما ثبت عنه في صحيح البخاري أنه لما سأله أبو جحيفة هل خطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، أجاب علي رضي الله عنه لا، والذي فلق الحبة وبرع النسمة إلا فمن يعطيه الله رجلا في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. ومحل الشاهد من الحديث قول علي رضي الله عنه إلا فمن يعطيه الله رجلا في كتاب الله، فهو يدل على أن من أعطاه الله فمن في كتاب الله فهنا علوما خصه الله بها لم تكن عند أحد، لأن القرآن يتضمن جميع الأشياء، والناس في فهمه بحسب ما أعطاهم الله من المواهب. ولذا قال تعالى هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وقوله والذين آتيناهم الكتاب، آتيناهم معناه أعطيناهم الكتاب، والمراد بالكتاب جنس الكتاب الصادق بالتوراة والإنجيل. وصيغة الجمع في قوله آتيناهم للتعظيم، والمعنى والإسرائيليون والنصارى الذين أعطيناهم علما من علم التوراة والإنجيل يعلمون أن هذا القرآن منزل من ربك بالحق، أن الله نزله عليك في حال كونه متلبسا بالحق، وأن كل ما فيه حق، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، ولا يخبر إلا بصدق إلى غير ذلك من أمور أحقيته. ومعنى الآية علماء اليهود والنصارى الذين تطلبون أن نتحاكم إليهم هم يعلمون أن هذا الكتاب الذي أنزله الله علي حق وأني رسول الله، ولأنهم يعلمون أن الكتاب حق. أنزل من ربك بالحق وقوله بالحق كأنه في محل حال أي في حال كونه متلبسا بالحق، والحق ضد الباطل. ومعناه أن هذا القرآن لا باطل فيه، كله حق وكله هدى، فما لا بعد الحق إلا الضلال، كما يأتي إيضاحه بقوله وتم كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذا معنى أن هكذا بي أن يتسبب عن كون هذا القرآن حقا لا تستحيل أن لا ينفري أحد فيه. وقوله منفري هو جمع منفري، والمنفري اسم فاعل فرى منفرها، ومنفري إلى فارى تأتى فاعله مفتعل من المروة والمروة السبب. وسلامه عليه أنه مستقل لله وأنه لا يطيع منهم آثما ولا كفورا، وأنه لا يشري. وقد قدمنا مرارا أنه جرت العادة في القرآن أن الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وينهى ليسرع ذلك الأمر والنهي لأمته على لسانه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة لهم المسرع لهم بقوله وفعله وتقريره. ومن أكثر الأدلة على ذلك هو ما قدمنا في آية بني إسرائيل، وهي قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق، لأن كل الخطابات في الآيات له. يقول له الله إما يبلغن عندك الكبر، يعني إن يبلغ عندك الوالدات الكبار أو أحد والديك فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن وقت نزولها أن والديه قد ماتا من زمان، لأن أبوه مات وأباه مات وهو حمل، وأمه ماتت وهو صلوات الله عليه وسلم صغير. فأريد أنه أمره بأنه إن بلغ والداه أو أحدهما الكبر أن يبرهما وهما قد ماتا لا يمكن برهما. عرفنا من ذلك أنه يأمره ليسرع للناس على لسانه صلى الله عليه وسلم. وقد بينا مرارا أن من أساليب اللغة العربية المعروفة أن الإنسان يخاطب إنسانا والمراد عنده بالخطاب غيره، وذكرنا فيه مرارا المثل المعروف إياك يعني واسمعي يا جارة. وبينا فيما مضى أنه من رجز لرجل من بني فزارة يسمى سهل بن مالك نزل في بيت حارثة بن الأمين الطائي ووجده غائبا، فأكرمته أخته ووجد بجمالها فأراد أن يعرض لها بالخطبة، فخاطب أخرى غيرها قائلا يا أخت خير الجدل والحضارة كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة مطارة إياك أعني واسمعي يا جارة. فعلمت بنت حارثة بن الأمين الطائي أن الخطاب موجه إليها، وإن كان يخاطب غيرها أي قال إياك أعني واسمعي يا جارة، وأجابت قائلة وإني أطول يا فتى فزارة لا أبتغي الزوجة ولا الدعارة ولا فراق أهل هذه الحارة فارحل إلى أهلك باستحارة والشاهد من هذا الرجل قوله رياتي أعني واسماعي جارة فهو أسلوب عربي يخاطب الإنسان إنسانا لينقل الخطاب بواسطته إلى غيره والقرآن بلسان عربي مبين ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المسرع فما أمر به أو نهي عنه صار مسرعا لأمته صلوات الله وسلامه عليه ولذا قال هنا فلا تكونن من الممتهين وقالت جماعة من أهل العلم الخطابات في قوله لا تكونن من الممتهين وإن أشركت ليحبطن عملك كالخطاب العام الموجه لجميع الناس وإن كان لفظه مفردا كما هو معروف كقول طرفة بن العبد فتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا يأتيك بالأخبار من لم تزوده فإن هذا الخطاب لفظه كأنه مفرد ومعناه عام موجه لكل من يصح منه الخطاب هذا معنى قوله فلا تكونن من المنكرين أي لا تكونن يا نبي الله أو يا مخاطب ممن يصح منه الخطاب من المنكرين أي الشاكين لأن هذا الكتاب منزل من الله أي لا تكونن من المنكرين لأن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا قرأ هذا الحرف جمهور القراء ما عدا الكوفيين الثلاثة قرأه من السبعة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر كلهم قرأوا وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا بصيغة الجمع وقرأه الكوفيون يعني عاصما وحمزة والكسائي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا بالإفراد ومعنى القراءتين واحد لأن الكلمة أضيفت إلى معرفة فتعظم كقوله وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أوامره وتمت كلمة ربك أي كلمات ربك وقد بين الله جل وعلا في آيات من كتابه أن كلماته جل وعلا لا حصر لها ولا نهاية كما قال في قوله جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وكقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا والمراد بالتمام هنا الكمال الكمال التام من جميع الجهات والمعنى أن كلمات الله ومنها هذا القرآن العظيم أنها بالغة غاية الكمال والتمام وقوله صدقا وعدلا قال بعضهم هما تمييز محول عن الفاعل أي تم صدقها وعدلها وقال بعض العلماء هما مصدران حالان أي تمت في حال كونها صادقة عادلة وأعربهما بعض العلماء بأن كليهما ما ناب عن المطلق لأن التمام يتضمن معنى الصدق والعدالة أي تمت أي صداقة وعدلة صدقا وعدلا والمعنى أنها كاملة صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها. وقوله صدقا أي في جميع الأخبار وعدلا أي في جميع الأحكام. وما في القرآن من أحكام فهو في غاية العدالة والإنصاف ومراعاة مصالح البشر في دنياهم وأخراهم. وفيه من الأخبار فهو صحيح حق مطابق للواقع لا يفيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني أن ما تخبرون فيه من الأخبار هو حق وما تمرون فيه وما تنهون عنه فيه من الشرائع فهو في غاية العدالة والكمال. وإذا كانت كلمات الله بهذه المثابة من الكمال والصدق في الأخبار والعدالة في الأحكام فليس لأحد أن يطلب عنها غيرها. الله جل وعلا كلماته تامة في عدالتها كل شرعه في غاية العدالة والإنصاف والإحكام وكل أخباره في غاية الصدق. ولذا فإن هذا القرآن العظيم جاء للبشرية بخير الدنيا والآخرة. أما في دار الدنيا فجاء فيه تنظيم علاقاتها أمر فيه الفرق بأن يكون لجنة صالحة لبناء المجتمع بأن يكون سخيا بالغا لما لديه وأن يكون شجاعا مضحيا وأن يكون مخلصا لأمته لا يغشها إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق. وعلم الإنسان كيف يعاشر أقرب الناس إليه وزوجته وأبنائه وأسرته الأبنين. أمره أن يتحفظ منهم غاية التحفظ لدينه ودنياه لأنهم ربما أوقعوا بما لا ينبغي. ثم أمر إذا وجد منهم ما لا يحب أن يعاملهم باللين والصفر والمغفرة كما قال في سورة التغابن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فمن شدة حكمتي يعلم الإنسان كيف يعاشر أسرته وابنه وأن يحذر من شر امرأته وأولاده لئلا يضيعوا عليه دينه أو دنياه. ثم إذا عثر منهم على ما لا ينبغي أمره ألا يعاملهم بالشدة والمكروه. ولذا قال في هذه الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال إذا رأى منهم ما يكره وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وعلم الإنسان كيف يعاشر مجتمعه وبين له ما يعاشر به مجتمعه من الوفاء والإخلاص والبر والسخاء والتضحية. وأمر الرؤساء أن يدينوا للمرؤوسين وأن يسعوا في مصالحهم وينصفوهم ويدينوا لهم الجانب فبما رحمة من الله لنت لهم واخفض جناحك للمؤمنين. وأمر المرؤوسين أن يطيعوا الرؤساء ويعاونوهم على الخير والسمع والطاعة لتتحد جهود الجميع إلى ما فيه مصلحة الدنيا والآخرة. وأحاط الجواهر الست التي عليها مدار الموالي والإنصافات في دار الدنيا لأن جميع الموالي والإنصافات في دار الدنيا إذا تأملتها فراجعة إلى ستة جواهر يتنادين الإسلام الإحاطة بها. وهذه الجواهر الست أعني بها الدين والنفس والنسب والعقل والمال والعرض. هذه الجواهر الست التي تدور حولها الموالم والإنصافات في الدنيا وأعظمها دين الإنسان. فهؤلاء الذين يأتون البلاد متمسكة بدين ويبثون له السموم والمراهب الهدامة والتعاليم الخبيثة حتى يضيعوا دينهم ويفصلوا بينهم وبين خالقهم. هذا أكبر عدوان وأعظم جريمة عرفها التاريخ. بعد ذلك ها الذي يظلم إنسانا فيقتله المال، ثم بعد ذلك تكون العقود كالذي يضيع عقل إنسان، أو إنسان يضيع عقل نفسه كالذي يشرب الخمر. فالله جل وعلا حمى الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، حماية للدين. وقال الله جل وعلا: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد حمى الله الأنفس، ولذلك شرع القصاص خياطة لأنفس الناس، لأن من أعظم السد دون القتل هو شرعية القصاص. والله يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا من مراعاة القرآن لمصالح البشرية في دينها ودنياها، لأن القاتل إذا احترق قلبه من الغضب فأخذ الآلة ليقتل، فيسر إيقافه للقصاص على الخشبة للقتل، فارتعدت فرائصه وخاف من ذلك الموقف الهائل، وسلم هو من القتل وسلم من كان يريد أن يقتله، كما قال: ولكم للقصاص حياة. وقد بين جل وعلا سأل على العقول حما، حيث حرم شرب كل ما يضر بالعقل من مسكر ونحوه. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، ما أكثر كثيره فقليله حرام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إلى قوله: فاجتنبوه لعلكم تريحون. فتحريم هذه المسكرات كلها محافظة من النظام السماوي على عقول الناس، لأن من كذب فضع عقله ارتكب كل فاحشة وكل سوء، والعياذ بالله، لأن نور العقل هو النور الذي يميز الإنسان به بين الحسن والقبيح والنافع والضار. فربما إذا سكر، ربما وقع على ابنته، وربما ضرب جاره. وذكر بعضهم في تفسير آية الخمر في سورة المائدة أنه رأى شائبا شاربا والعياذ بالله يبول في يديه، وتخيل للخبيث أنه يتوضا ويستنشق ويتمضمض بالبول ويغسل وجهه ولحيته بالبول، ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. وهو لا يدري أنه يغسل وجهه بالبول، والعياذ بالله. فالخمر أم الخبائث، ولمحافظة دين الإسلام على العقول حرم كل ما يضر بالعقل، وحرم شرب الخمر، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد في شربها. كذلك حافظ القرآن العظيم على أنساب الناس، فمنع الزنا صيانة للأنساب وتطهيرا للفروس من التقليد، لئلا تتقير فروس المجتمع وتختلط أنسابه. ولي قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وأوجب في الزنا الجلد الرابع: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كل هذا محافظة على الأنساب ومكارم الأخلاق، لئلا تتقير فروس المجتمع وتختلط أنسابه. وفي آية محكمة الحكم منسوخة التلاوة أن الزاني المحكم أنه يرجم، لأن جريمته عرما، والذي اعتاد النساء لا يخبر عنهم، فكان الزجر في جنبه أغلب، لأنه ارتكب أخف جريمة وتعرض لاختلاط أنساب الناس وتقليل فروس المجتمع، فقتله القرآن وأشد قتله. وفي آية منسوخة التلاوة باقية الحكم الشفق قالوا منذ الطهار به الدقن، وهذه نبل قليلة يفهم بها الإنسان كيف حافظ دين الإسلام على مصالح البشر وأحاط أديانهم وأحاط أنفسهم وحفظ عقولهم وأنسابهم وأعراضهم وأموالهم. كل هذا تشريع رب العالمين ينظم فيه علاقات الدنيا على أكمل الوجوه ويهذب أرواحها لتستقيم. والقرآن العظيم يعتنى بالإنسان من ناحيتين، من ناحيته الجسدية وناحيته الروحية، لأن هذا الحيوان المسمى بالإنسان هو مركب من عنصرين مختلفين في الحقيقة وشد الاختلاف، أحدهما يسمى الروح والثاني يسمى الجسد، ولا بد لكل منهما من متطلبات، فللروح متطلبات لا تكفي عنها متطلبات الجسد، وللجسد متطلبات لا تكفي عنها متطلبات الروح. في القرآن العظيم جاء الإنسان بمتطلباته الجسدية ومتطلباته الروحية، فنظم له جميع العلاقات التي بها تقدمه وقوته في الدنيا في جميع الميادين، من حيث إنه جسد حيواني، وبين له طرق الصلة بالله لتتهيب روحه على ضوء النور السماوي، لأن الروح هي التي لها الأهمية والمادة إذا طغت وقويت ولم تقدها روح مهيبة كانت ولدة وكانت ولدة العلماء على البشرية. وأنتم تشاهدون هذا في الدنيا، تشاهدون الكتلة الشرقية والغربية كلتاهما نجحت غاية النجاح في خدمة الإنسان، من حيث إنه جسد حيواني وأفلستا كل الإفلاس في خدمة الإنسان من ناحيته الروحية، وقالت هذه المادة لم تقدها روح مربى مهيبة على ضوء تعليم سماوي، فكانت ويلة عظمى على البشرية وخطرا دائما يهدد الإنسان. ولذلك تجدونهم يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر والمجلس بعد المجلس ليدمروا القوة التي بيانوا فيها النفس والنفيس خوفا منها، وكل منهم يبيت في قلق وخوف من القوة التي بيانوا فيها النفس والنفيس. كل ذلك إنما جاءهم من إهمالهم الناحية الروحية، لأن أرواحهم لو كانت مربعة على ضوء نور سماوي من تعاليم رب العالمين كان البشر في أمن وطمأنينة، أن تلك الروح المهيبة المربى لا تقود تلك المادة الطاغية والقوة الهائجة إلا قيادة طبيعية لخير البشرية وخير الدنيا والآخرة. فإهمال الناحية الروحية هو من أعظم البلايا والويلات. ونحن دائما ننبه أبناءنا معاشر المسلمين، لأننا نأسف كل الأسف لأنهم أذلتهم الحضارة الغربية، فانفصلوا عن تعاليم السماء وقطعوا الصلة بينهم وبين من فتح أعينهم. ونحن نبين لهم الحقائق ونضرب لهم الأمثال، لأن الحضارة الغربية بالاستقراء التام الذي لا يمكن أن يكابر فيه إلا مكابر جاحد للمحسوس، جمعت بيننا في لا مثال لنفعه وبين دار لا مثال لضرر. أما الذي حصلت من النفع هو ما حصلت عليه من التقدم المادي والتقدم التنظيمي في جميع ميادين الحياة، فهذا الأمر كما المزن والتواصل عنه عجز وضعف وتمرد على نظام السماء، لأن نظام السماء يأمر المسلم أن يكون قويا متقدما في جميع الميادين العملية، تابحا في جميع الميادين العملية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الأمر كأنه يقول أعدوا ما يكون في المستطاع من القوة كائنا ما كان، مهما تطورت القوة ومهما بلغت، فالمتواصلون العجزة الذين لا يعدون القوة متمردون على نظام السماء مخالفون لأمر خالق السماوات والأرض، فليحذر الذين يخالفون عن أمره ثم النوار في القرآن وجده جامعا بين الأمرين الأمر بالقوة والتقدم مع المحافظة على الآداب الروحية. ونحن دائما نضرب بعض الأمثال، اقرأوا آيتين من سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وارتأت طائفة أخرى لم يصلوا إلى آخر الآيتين. هذا وقت التحام السفاح المسلح والرؤوس تنزل عن الأعناق وفي هذا الوقت الحارس نظام السماء والقرآن العظيم يدبر الخطة العسكرية على أكمل الوجوه في الوقت الذي يحافظ فيه على الاتصال بخالق هذا الكون وتربية الروح بأدب سماوي من آداب السماء وهو الصلاة في الجماعة. والله جل وعلا يقول في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقوله فاثبتوا تعليم عسكري سماوي يمر به خالق السماوات والأرض للصمود في الميدان في خطوط النار الأمامية. وفي هذا الوقت الضنك يقول الله جل وعلا: واذكروا الله كثيرا. هكذا فليكن المؤمن قويا في جميع الميادين محافظا على آدابه الروحية متصلا بربه صلة روحية، لأن الروح المهيبة على ضوء التعليم السماوي تقود المادة والقوة قيادة طبيعية حكيمة ليس فيها علة على البشر. وانتجته الحضارة الغربية من المنافع وما دنته من المضار نضرب له في المناسبات مثلا يصير به المعقول كالمحسوس. مثال ذلك هو أن رجلا بعيدا من العمران منقطعا في آخر رمق من الحياة وجد ماء عيدا ثلالا وسما قاتلا فساسا، فحاله مع هذا السم القاتل والماء العيد الزلال حاله لا بد أن تكون واحدة من أربع حالات: إما أن يشربهما معا وإن شربهما معا لن ينتفع بالماء الزلال لأن السم الفتاك يقتله، وإن تركهما معا انقطع عن الركب ومات في الطريق، وإن شرب السم وترك الماء فهذا رجل أحمق وهود لا يبرر نافعا من ضار، وإن كان رجلا عاقلا شرب الماء وترك السم. فالحضارة الأرضية فيها ماء عذب زلاب وفيها سم فاتك قتاب، أما ما فيها من الماء الزلاب فهو ما أنتجته من القوة المادية والقوة التنظيمية لجميع ميادين الحياة، وأما ما فيها من السم فاتك القتاب هو التمرد على نظام السماء والطغيان والعصيان لخالق هذا الكون جل وعلا والإفلاس الكلي في الآداب الروحية السماوية. فعلينا معاشر المؤمنين أن نتنبه لهذا ونفرق بين السم والماء، فنقول من الحضارات الأرضية ما استطعنا من قوتها المادية ونجتنب كل التجنب ونتباعد كل البعد عن سمها الفتاك القتاك مما جنته من التمرد على نظام السماء ومعصية خالق هذا الكون والانفطاط الخلقي وضياع الأخلاق والقيم الروحية الإنسانية. وهو الذي يؤسف كل الأسف أن أغلب إلا من شاء الله من يحركون الدفات ربما أخذوا منها بارها إلى الانحطاط الخلقي والجهد في الإسلام وقطع الصلة بالله وعدم صلة السماء بالأرض في الوقت الذي هم فيه مفلسون كل الإفلاس مما أيها الزلال ومنافعها الدنيوية فأسس القضية. والرجال بالله ما أحسن الدين والدنيا إلى الجماعة وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، فعلى المسلم أن يفرق بين ما يضر وما ينفع، يفرق بين باب الحضارة الأرضية ونافعها ويستفيد من نافعها من القوة المادية والتنظيمية ويحذر كل الحذر من بارها من الانحطاط الخلقي والتمرد على نظام السماء ومعصية خالق هذا الكون، لأن الإنسان في هذه الدنيا إذا فقد صلته بخالق السماء الذي فتح عينيه وجعل له فيهما النور وابدعه من غرائب كله وعجائبه ما يظهر العقول. ما خسر صلته بالله خسر كل شيء ولم يبق له في الدنيا شيء. وعلى المسلمين ان يحافظوا على تراثهم الروحي وادابهم السماويه من طاعه خالقها والكون في الوقت الذي هم فيه ينتفعون بالماده والقوه. ونحن نبين لاخواننا مرارا ان دين الاسلام يمر بالمحافظه على التعاليم السماويه والاداب الروحيه ويامر بالتقدم الدنيوي في جميع الميادين. حتى ولو كان ذلك التقدم الدنيوي العقول الذي انتجت عقول كفاره فجاره. وكذلك كان سيد البشر مربي هذه انهار الخلق ومبيء الطريق له نبينا صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل. انتم تعلمون في التاريخ انه لما حققه الاحزاب في غزوه الخندق ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم المنصوص في قوله ان جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم وان زالت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما وقع هذا قال له سلمان الفارسي رضي الله عنه كنا اذا خفنا خندقنا. فالخندق خطه عسكريه العقول التي ابتكرتها عقول فارس وهم مجوس يعبدون النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الخطه العسكريه نجسه طائره لما العقول التي ابتكرتها عقول كفاره لا بل اخر الخطه الكافريه التي نبداها من الكفار واستعان بها في دنيا وهو مرض ربه فيما بينه وبين الله متمسك بالاداب السماويه والتصفيه الروحيه. وكذلك لما تكالبت عليه قوى الشر واضطر الى ان يخرج من وطنه مهاجرا الى هذه المدينه حرسها الله والناس كلهم حرب عليه واضطر الى ان يدخله وصاحبه الصديق رضي الله عنه الى ان يدخل في غار خوفا من المشركين كما بينه الله في سوره براءه لهما في الغار ليقول لصاحبه لا تحزن. وجد رجلا كافرا يسمى عبد الله بن الوريق الدؤلي ولكنه عنده خبره دنيويه فهو خبير دنيوي كافر يعرف الطرق والطرق المعهوده بين مكه والمدينه جعل الكفار عليها الرصد والعيون لا سلكوها رخيوا. فصار هذا الخبير الكافر عبد الله بن الوريق الدؤلي يعلم طرقا غير معهوده فاحل به الى جهه البحر وجاء به من طرق غير معهوده حتى اوصله المدينه بسلام. على حد قوله مجبل الثمار ويلقي الخشبه في النار لم يمنعه من ذلك كونه كافرا وهو فيما بينه وبين ربه مرض ربه محافظ على الاداب السماويه والشهيد الروحي على بين تعليم السماء. وقد ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يمنع وطئ النساء اذا كانت ترضع اولادهم لان العرب كانوا يظنون ان المراه اذا اتاها زوجها وهي ترضع ان ذلك الوطئ يضعف حول ولدها ويضره. هذا كان مشهورا عند العرب وكانوا اذا رمى الرجل بالسيف هرب سيفه عن الجانبه ولم يقطع قالوا هذا رجل موطئه امه وهو يرضى. كما قال شاعرهم فوارث لم يوالوا في رباع فتنبو في كفرهم السيوف. ولما اخبرت فارس والروم انهم يفعلون ذلك ولا يضر اولادهم اخذ هذه الخطه الطبيه من الكفار. والقصد ان ننبه اخواننا على ان دين الاسلام دين تقدم في الميدان ودين قوه ليس دين جمود ولا دين إخلاد من الأرض بل هو دين كفاح وقوة وجهاد وتقدم في الميدان وقود الدنيا وإباءتها بالنور إلى ما ينفعها في دنياها ودينها. وقد نظم الله فيه في كتابه علاقات البشر في الدنيا والآخرة وهو صعب عليهم ما يحيون به في الدنيا حياة سعيدة ويحيون به الحياة الأبدية بعد الموت حياة سعيدة. فعلى المسلم أن علم أن دين الإسلام دين دين كفاح وتقدم في الميدان، إلا أنه يجب فيه المحافاة على طاعة خالق هذا الكون، لأن هذا الكون له خالق هو الذي خلقه وملك هو الحكم العدل فيه، ولم يترك الناس سدى، أمرهم ونهاهم، فلا بد أن تطاع أوامره وتسلك طرقه التي أمر بها، وكل ذلك ما فيه للإنسانية إلا خير الدنيا والآخرة. ولما قال جل وعلا هنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في كل ما تخبر به من الأخبار، وعدلا في كل ما تحكم به من الأحكام، وكل ما تسرعه للبشرية. وقوله جل وعلا: وهو السميع العليم، لا مبدل لكلماته، قوله لا مبدل لكلماته، وأن كلمات الله جل وعلا هي في غاية الحق والصدق والعدالة، لا يمكن أحد أن يبدلها ويحول عدالتها جورا أو يحول صدقها كذبا، لا يمكن أحد أن يفعل ذلك، وهي في غاية العدالة والصدق والكمال، لا يمكن أحد أن يغيرها ويجعل عدلها جورا ولا أن يجعل صدقها كذبا أبدا. ثم قال: وهو السميع العليم، هو السميع لكل ما يقوله خلقه، العليم بكل ما يعمله خلقه. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أنه جرت العادة في القرآن أن الله لا يذكر آيات تتضمن أوامر ونواهي إلا ذكر بعضها الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم، لأنه لا خلاف بين العلماء أنه لا يوجد واعظ أكبر ولا زاجر أعظم من تاجر المراقبة والعلم، وهو أن يعلم هذا الإنسان المسكين أن خالق السماوات والأرض مطلع عليه، يعلم ما يسر وما يعلم حتى ما يخطر في قلبه، فهو يعلمه جل وعلا. أن الله يعلم خطرات القلوب، وكيف يجهل خطرات القلوب؟ من هو خالق خطرات القلوب؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله يقول لنا في كل موضع من كتابه: لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم، سميع عليم، عليم حكيم، سميع بصير، يعلم كلا. لا تكاد تجد ورقة إلا فيها أن الله يعلم ما نفعل، وهذا أكبر واعلم وأعظم زاجر. فقد ضرب العلماء بهذا مثلا، قالوا: لو فرقنا أن في هذا البراح من الأرض ملكا عظيما شديد البيت، عظيم المكان، شديد الغضب إذا انتهكت حرماته، قصار بالمزاج، كفاف للدماء، وحوله سياف، والنطاع مشروط والسيف يقطر دما، وحول هذا الملك بناته ونساره وجواري، أيخطر في البال أن أحدا من الحاضرين يتم بريبة أو أمسة أو إشارة العين؟ لا وكلا، كلهم خاضع الطرف، خاسع الجوارح، أمنيته السلامة. ونحن نؤكد لكم أن خالق السماوات والأرض أعظم اطلاعا وأشد بطشا وأفرع فتا لم تؤفك حرماته جل وعلا. فعلى الإنسان أن يعلم أن هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم أن ربه يسمع ما يقول ويعلم ما ينوي وما يفعل. إذا علم الإنسان هذا فإنه يحاسب ويطيع ربه. فلو علم أهل بلد من البلاد أن أمير ذلك البلد يعلم كل ما يفعلونه بالليل من الخسائس والدسائس، ذاكوا متعبدين كاسين عن كل ما لا ينبغي، وهذا خالق السماوات والأرض مع عظمته وجلاله يبين لخلقه أنه مطلع عليهم عالما بما يفعلون، ومع هذا لا يترددون ولا ينزجرون. فهذه وقاحة عظمى وجهل كبير، الحكمة التي خلق من أجلها الخلائق والموت والحياة والسماوات والأرض هي أن يبتليهم على ألسنة رسله أيهم يحسن العمل وممن لا يحسنه، كما قال تعالى في أول سورة هود: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة فقط ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ثم بين الحكمة فقط لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ثم بين الحكمة فقط ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإذا عرف العاقل أن خالق السماوات والأرض خلقه ليبلوه ويختبره أهو يحسن العمل أم لا يحسنه، وربنا يقول أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا، فلا بد أن يقول الإنسان: يا ليتني عرفت الطريق التي أنجح بها بهذا الاختبار ويكون عملي حسنا. ولأجل هذه المهمة العظمى لما غفل عنها أصحاب النبي جاء جبريل عليه السلام في صفة أعرابي في حديثه المشهور الصحيح ليبين لهم هذه المهمة الكبرى والله ونصبر. وإذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يدل من حديثه المشهور: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الإحسان، يعني والإحسان هو الذي خلق الخلق من أجل اختباره. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإحسان الذي خلق الخلق من اختباره لا يمكن أن يحصل إلا بهذا الزجر الأعظم. يقول الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أخبر الله في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم وليبين على لسانه لأمته أن من أطاع أكثر الناس أضلوه عن سبيل الله. وهذه الآية الكريمة تدل على أن أكثر الخلق ضالون مضلون وهو كذلك، وما جاء مبينا في أحاديث كثيرة صحيحة وآيات من كتاب الله، ومن الآيات الدالة على ذلك قوله: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصيب الجنة من الناس واحد من الألف، وأن نصيب النار 99.99%. هذا ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن الله يقول لآدم يوم القيامة: يا آدم، فيقول آدم: لبيك ربي وسعديك، والخير كله في يديك. فيقال له: يا آدم، أخرج خلق النار. فيقول: يا ربي، وما خلق النار؟ فيخبره ربه أنه 99.99% من كل ألف. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضاق على الصحابة وحزنوا من هذا لقلة نصيبها للجنة وكثرة نصيب النار. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كفرة الفجرة، وأن يأجوج ومأجوج يمكن أن يكون منهم الألف ومنكم الواحد. ولذا قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض، المراد بالأرض على التحقيق جميع أهل الدنيا الذين هم في الأرض، خلافا لمن زعم أن المراد بها أرض مكة، وأن المراد أكثر أهلها من رؤساء الكفرة. التحقيق هو التعليم، وقوله يدلك هو جزاء الفرد منصوب بحيث النون، مبارع أبله يدلك إلا جعله ضالا وتسبب له في الضلال عن طريق الصواب. وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن الضلال أعاذنا الله والمسلمين منه يطلق في القرآن العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات متعددة على ثلاثة أنحاء. يطلق الضلال في اللغة والقرآن على الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل، والذي يذهب عن طريق الهدى إلى طريق الكفر، وعن طريق الجنة إلى طريق النار. وهذا الاستعمال أشهر استعمالات الضلال، ومنه قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا أكثر معناه في القرآن، ويطلق الضلال في القرآن وفي لغة العرب على الغيبوبة والابن حلال، فكل شيء غاب وابن حل وذهب، تقول العرب ضل. ومنه قول العرب: ضل السمع في الطعام إذا طبخ فيه وغاب فيه. ومنه بهذا المعنى في القرآن: وضل عنهم ما كانوا يفترون، الغاب وبقي واضمحل. ومنه بهذا المعنى في القرآن قوله تعالى: وقالوا إلا بذلنا في الأرض، يعنون أن عظامهم أكلت الأرض فاختلقت بالتراب وذهبت واضمحلت فيها، كما يضمحل السمن في الطعام. ومن أجل هذا المعنى كانت العرب تسمي الدفن إدلالا، لا دفن ليس في قبره، تقول العرب أضلوا أي غيبوه في قبره لأننا آله إلى أن تأكله التراب كما قالوا إلى بلدنا في الأرض ومن إطلاق العرب إضلال على الدفن كما ذكرنا قول المخطر التعجيل يرضي قيس بن عاصم من قرية تميم أذلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم فقوله أذلت يعني دفنت عميدها قيس بن عاصم لما مات ومنه بهذا المعنى قول نادي راسي نبلان يرضي النعمان بن الحارث بن ابي سمير الغساني فإن تهيل أمرك حياتي وإن تمت فما في حياة بعد موتك قائل فآدم ظله بعين جلية وأجر بالجولان حزم ونائل فقوله آدم ظله يعني رجع دافنه في قبره بعين جلية أي بخبر يقين أنه قد مات ومن هذا المعنى وقالوا وإلا دللنا في الأرض وضل عنهم ما كانوا يسعون الغاب وابن حد وقول الشاعر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا يعني بالحي المضلل الذين ذهبت بهم الأيام والليالي فماتوا وغابوا ويطلق الدلال أيضا في القرآن وفي لغة العرب على الذهاب عن معرفة حقيقة الشيء وكل من لم يعرف حقيقة الشيء تقول العرب بل وهذا ليس من الضلال في الدين وإنما هو الذهاب عن كل معرفة الشيء وهذا الإطلاق كثير في القرآن ومنه على أصح التفسيرات قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى أي ذاهبا عما تعلمه الآن من العلوم والأسرار فهداك إليه بالوحي لأنه لا يعلم إلا بالوحي ومنه بهذا المعنى قول أولاد يعقوب في حق أبيه إنك لفي ضلالك القديم إن أبانا لفي ضلال مبين يعنون لفي ذهاب عن حقيقة الأمر حيث فضل ابني على عشرة بنين وحيث رجا يوسف أنه حي وهو قد مات فهو ذاهب عن ابن الحقيقة في زعمه ومن الضلال بهذا المعنى لا يجد ربي ولا ينسى أي لا يخفى عليه علم شيء ولا تغيب عليه حقيقة الشيء ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أن تضل إحداك إن لم يكونا رجلين رجل وامرأتان ممن ترضين من الشهداء أن تضل إحداهما أن تذهب عن كل حقيقة المشهود بنسيان ونحو فتنكر إحداهما الأخرى ومن الضلال بهذا المعنى قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا على هذا الضلال تهيم يعني بالضلال عدم معرفتها بالحقيقة حيث ظنت أنه يبغي بها بدلا وهو لا يبغي به بقيها بدلا هذه معاني الضلال في القرآن وفي لغة العرب وقوله في هذه الآية الكريمة يدل هو من المعنى الأول أن يذهبوك عن طريق الصواب إلى طريق الباطل عن طريق الهدى إلى طريق الزور وعن طريق الجنة إلى طريق النار وهذا معنى قوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله السبيل في لغة العرب الطريق وهي تذكر وتؤنس فمن تعيه هذا القرآن قل هذه سبيلي ولم يقل هذا سبيلي هذه سبيلي ومن تذكير هذا القرآن وإن يروا سبيل الرسل لا يتخذوه سبيلا فهي من أسماء الأجناس التي تذكر وتؤنس والسبيل الطريق معناه طريق الله، وأضاف تلك الطريقة إلى الله لأنه هو الذي شرعها وبين معالمها وأمر بسلوكها ووعد من سلكها خير الدنيا والآخرة. فسبيل الله التي هي الحق التي أمر بها وبعث بها أنبياء، من أطاع أكثر من ذلك أضلوه عنها إلى سبيل الشيطان وطريق الجول عن الحق. وهذا معنى قوله وإن تطع أكثر من ذلك يضلوك عن سبيل الله. ثم بين جل وعلا أن أكثر أهل الأرض الضالين المضلين لم يكن عندهم مستند إذن في ضلالهم، وإنما هي ظنون وتحليلات، حيث قال قل إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن هنا نافية بمعنى ما، والمعنى ما يتبعون شيئا إلا الظن وما هم إلا يخرصون. والخرص معناه الكذب، وأصل الخرص هو الحجر والتحميل، ومنه خرص ما على النخلة فحجر، لأن الكاذب لا يتحرى في الأمور بل يخمل ويحجر ولا يتحرى الحقائق. ومنه ما قيل للكذب خرصا، ومنه قتل خراصون أي يعين الكذابون، لأن الخالص يظن ويحجر ولا يتحرى